في عام 2003 ميلادي عدت إلى العالم العربي بعد 20 عاما قضيتها في أمريكا، وحدث لي في أول شهر عدت فيه 3 مواقف لا أنساها. الموقف الأول كان عند وصولي للمطار، وأثناء انتظاري لاستلام حقائبي قرر الشخص الذي يقف بجواري أن يشعل سيجارة وأن ينفخ سمومه في وجهي. وعندما ذكرته بأدب أن هناك قوانين تمنع التدخين في المطارات، كان رده أسوأ من فعله. أما الموقف الثاني فكنت أسير على الرصيف موازياً لشارع الخدمات في أرقى الشوارع في إحدى المدن العربية، وإذ بسيارة تفتح إحدى نوافذها ويلقي من فيها من شباب ما تبقى من وجباتهم السريعة على قارعة الطريق، فأشرت إليهم بعلامة استفهام، فكان ردهم لا يختلف كثيراً عن فعلهم المشين. وأما الموقف الثالث فهو عندما دعيت مع بعض الزملاء لرحلة صيد، وفوجئت أن بعضهم يلقون بعلب المشروبات الغازية في البحر وهم من حملة الشهادات. وعندما استنكرت عليهم فعلهم وشرحت لهم خطورة ذلك على الثروة السمكية وكونه سبباً للتلوث المائي، كانت الإجابة ابتسامات ساخرة وعدم مبالاة. 3 مواقف. أما المدخن فقد ساهم في تلوث بيئة الهواء، ومن ألقى بالنفايات في الشارع فقد ساهم في تلوث البر، ومن ألقاها في البحر فقد ساهم في تلوث البحر. ما الذي يجمع بين هذه التصرفات 3 المستهترة غير المسؤولة؟ ولماذا يعجزون عن أن يروا ما يفعلون من فساد في البر والبحر؟ إنهم يعجزون لأنهم يرون أفعالهم من منطلق وعين الأنا التي فيهم. الأنا بطبيعتها تعتقد أنها منفصلة عن غيرها من الناس، ولا تدرك أن الكون أعقد من ذلك، فكل شيء فيه متداخل مع الآخر وليس فيه شيء منفصل، بل كل عمل نقوم به سيعود لنا أو علينا عاجلا أم آجلا. وجدت أن المصانع الأمريكية وحدها تنتج سنويا حوالي 3 ملايين طن من المواد والنفايات الكيميائية السامة في الهواء، وكذلك الحال في البر والماء. فمطار لوس أنجلوس وحده يطلق 800,000 طن من ثاني أكسيد الكربون في الشهر الواحد. هذا التلوث الهوائي يتسبب في الأيام الماطرة بما نسميه بالأمطار الحمضية، والتي ألحقت الأضرار الجسيمة بالثروة الزراعية والحيوانية والسمكية، بل أحدثت هذه الأمطار أضراراً خلال 40 سنة الماضية أكثر مما حدث على مدى 2500 عام مضت. والتلوث الهوائي ينتقل من مكان إلى آخر بحسب حركة الهواء، فالهواء المتلوث في الصين مثلاً ينتقل إلى أمريكا في 5 أيام فقط، ويمكن أن يغير الطقس هناك، بل ويحول دون تكوين السحب والأمطار. أما تلوث البر فهو الفساد الذي يصيب التربة فيغير من خصائصها وخواصها الطبيعية أو الكيميائية أو الحيوية، أو يغير تركيبها بشكل يجعلها تؤثر سلباً على كل من يعيش فوق سطح الأرض من إنسان وحيوان ونبات. وقد أعلنت وكالة حماية البيئة Environmental Protection Agency أن أمريكا وحدها تنتج في العام الواحد أكثر من 256 مليون طن من نفايات خطيرة. أما تلوث الماء فوجدته أسوأ الثلاثة، علما بأن المياه العذبة تشكل 3% فقط من الحجم الكلي لمياه الأرض، وعلى ضآلتها فإنها في حالة تدهور مضطرد في نوعيتها وصلاحيتها. 6 بلايين كيلوغرام من النفايات، معظمها بلاستيكية، تلقى كل عام في المحيط. ولكل 1,000,000 طن يشحن من النفط يتسرب منه طن في البحر. وفي عام 1989 في حادثة إكسون الشهيرة، تلوث حوالي 2,000 كيلومتر على خط ساحل ألاسكا، وقتل هذا التسرب 500,000 طائر بحري وحيوانات أخرى كثيرة. 15 مليون طفل أعمارهم أقل من 5 سنوات يموتون كل عام بأمراض نتيجة تلوث المياه. أكثر من 1,000,000,000 من البشر حول العالم لا يستطيعون الحصول على ماء نظيف. تساءلت، ما هو وضعنا في العالم العربي والإسلامي؟ عدت إلى تقرير منظمة الصحة العالمية لعام 2011 ميلادي عن التلوث الهوائي، فهالني وأحزنني أن في قائمة أعلى 10 دول في التلوث الهوائي حول العالم 6 دول عربية وإسلامية. وقد أشار تقرير التنمية البشرية لعام 2011 أن المنطقة العربية تعاني من الشح الشديد في المياه، فهناك إذن كارثة مياه يقابلها هدر وإسراف. وبين التصريفات الصناعية ومحطات التحلية والتلوث الكيميائي والانسكابات النفطية وعدم كفاية شبكات الصرف الصحي ومشاريع تصريف الأمطار، مما يتسبب في ظهور المستنقعات وانتشار الأوبئة والأمراض، فلا غرابة أن تصبح المدن العربية الأعلى تلوثاً في نسب معدلات التلوث العالمية. دمر الإنسان أرضه التي يعيش عليها. تلوث كيميائي وصل للماء والغذاء وأدى إلى عشرات بل مئات الأمراض السرطانية. تلوث بيولوجي من مياه المجاري والصرف الصحي دون معالجة أدى إلى تلوث البر والبحر. تلوث إشعاعي نتيجة مواد مشعة تسربت للتربة والماء والهواء، وغيرها كثير وكثير. سألت نفسي، إذا كان هذا كله لا يستحق أن يسمى اعتلالاً ذهنياً جماعياً أو خللاً وظيفياً في العقل الجمعي لأهل الأرض، فماذا يستحق أن يسمى؟ إن قبح ما نرى من تلوث بيئي ما هو إلا مرآة وانعكاس لما في داخلنا من قبح وتلوث نفسي وفكري وأخلاقي واجتماعي وسلوكي. استحضرت قوله تعالى، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. والجاني الأول هو عدو الإنسان الحقيقي، إنها الأنا التي فينا، الأنا محدودة الفكر وقصيرة النظر. تساءلت وبحثت، هل هناك طرق لإصلاح ما أفسدناه في البر والبحر والهواء؟ الإجابة نعم، ومنها إعادة تصنيع الأشياء، وتحديد معدلات ملوثات الهواء، وتحديد مناطق عمل المصانع بعيداً عن السكان، وحماية مياه الشرب، ومنع إلقاء النفايات في الأنهار والبحار، وغيرها كثير. ولكن لماذا لا نأخذ بها على مستوى العالم؟ ما الذي يحول بيننا وبين ذلك لننقذ أنفسنا من الهلاك والدمار، بدلاً من أن نسرح ونحلم بالعثور على كوكب آخر نرحل إليه بعد أن نكمل تدمير كوكبنا وتصبح الأرض غير صالحة للحياة؟ إنها الأنا ستحول بيننا وبين تحقيق ذلك. أدركت أن علاقة الأنا بالبيئة هي علاقة استغلال واستنزاف، لا علاقة رعاية واستخلاف. الأنا لا تدرك أن تدميرها للبيئة هو تدمير لها. إن أعظم وأهم إنجاز يمكن أن تحققه البشرية في عصرنا هذا لن يكون في العلم أو الفن أو التكنولوجيا، وإنما في إدراك الخلل الوظيفي للعقل الجمعي الذي وللأسف الشديد تضخم وتسارع تأثيره التدميري على وجه الأرض نتيجة التقدم العلمي والتكنولوجي الذي حق أن يكون شعاره ذكاء في خدمة الجنون. عدت لقوله تعالى: ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وإذا نظرنا إلى إحصائيات انتشار الأمراض والأسقام ومئات أنواع السرطان وفساد الأرض والبر والبحر، ندرك أنها مما عملت أيدينا. وأما سبيل الرجعة في قوله لعلهم يرجعون، فلن يكون إلا بإضعاف وكشف ألاعيب الأنا في الإنسان.